أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تعرف أقدار الرجال بأعمالهم، ويقاس كبار الناس بأوصافهم. فقوة الجسد يعقبها المرض أو الهرم، وقوة المال والجاه يخلفها الموت، ولا يبقى للعبد عند ربه إلا عمله، ولا يذكره الناس إلا بوصفه. فإذا كان ذا عمل جليل ووصف نبيل أثنى الناس عليه بما علموا من حاله، وإن كان غير ذلك ذكروه بما يستحق. والمؤمنون شهداء الله في الأرض كما في الحديث الصحيح. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف من الأعمال أشقها وأشرفها، وحاز من الأخلاق أعلاها وأكملها، حمل أعظم رسالة وكلف بتبليغها، فحملها وبلغها وأوذي في سبيلها، فما وهنت عزيمته ولا لانت عريكته. وأما الأخلاق فمن ذا الذي يقدر على وصف خلقه؟ وقد كان خلقه القرآن، ومهما تكلم المتكلمون ووصف الواصفون من خلقه عليه الصلاة والسلام فلن يوفوه حقه ولن يدركوا وصفه. والتواضع وخفض الجناح ولين الجانب كانت أوصافا له صلى الله عليه وآله وسلم، تخلق بها امتثال لأمر الله تعالى حين خاطبه بقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي الآية الثالثة ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وأوصاه جبريل عليه السلام بالتواضع كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل عليه السلام تواضع لربك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام بل عبدا رسولا، رواه أحمد بسند صحيح. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا وأخفضهم جناحا وألينهم جانبا، وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بالمواقف والعبر من هذا الخلق العظيم. لقد أنعم الله عز وجل عليه بمنزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكان سيد البشر وأفضل الخلق وخاتم الرسل، وكان إذا أخبر عن منزلته تلك يقرن إخباره بها بنفي الفخر تواضعا لله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يفضل على الأنبياء عليهم السلام مع أنه سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى، رواه الشيخان عن ابن عباس. ولما قال له رجل يا خير البرية قال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، رواه مسلم. وما كان صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان يقبل حمية أحد له في تفضيله على غيره من المرسلين. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على موسى. يقول العلماء المراد بهذا الحديث يعني لا تفضلوني على موسى تفضيلا يؤدي إلى النزاع والخصومة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا في لباسه ومركبه، فيلبس ما تيسر من اللباس ولا يأنف من ركوب البغال والحمير، ولو شاء صلى الله عليه وسلم للبس الديباج والحرير، ولما ركب إلا أصيلات الخيل، كيف وأغنياء الصحابة رضوا عليهم يفدونه بأنفسهم وأموالهم، كيف وقد من الله عز وجل عليه بالفتوح وساق إليه الأموال، ولكن تواضعه صلى الله عليه وسلم يأبى عليه أن يسير سيرة الملوك أو يتخلق بخلق الأغنياء أو يتزيى بزي أهل الدنيا، وهو الذي اختار أن يكون عبدا رسولا. أخرج الشيخان من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض في هذين الثوبين، يعني توفي وهو يلبس هذين الثوبين. قال القاضي عياض رحمه الله: كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ. وروى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، ركب على حمار على إكاف، الإكاف يعني البردعة، على قطيف يعني كساء فدكية، هذه نسبة إلى البلد القرية المعروفة التي نسجت فيها تلك القطيفة. وربما أردف بعض أزواجه أو أصحابه خلفه صلى الله عليه وسلم، وإذا تلقاه الصبيان أردفهم معه على دبته، وكان من أبين الدلائل على تواضع عليه الصلاة والسلام. روى مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا إلى المدينة 3 على دابة. فسلم واحد الطفل من أمامه واحد الطفل من ورائه، وهذا غاية في التواضع. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع أسرته، كان متواضعا مع أسرته وفي داخل بيته، ويعمل أعمالا يأنف منها كثير من الرجال. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الآذان خرج. وسأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه، يعني كيخيط صبة دياله والثياب دياله، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه أحمد. وفي رواية قالت: كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يفلي ثوبه يبحث فيها عن القمل. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع الناس، ومن شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف من بين أصحابه رضوان الله عليهم، فلا يتميز عليهم بملبس أو مركب أو مجلس كما هي عادة الكبراء والأغنياء، وإذا جاء الغريب ما عرفه من بينهم حتى يسأل عنه، كما روى أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهر أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، ما يستطعش يعرف شكون الرسول حتى يسأل. قال: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى. قال: فبنينا له دكانا من طين، وحد المكان عالي من طين، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. رواه أبو داود. ومن تواضع عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم الناس له كما هو شأن أهل الدنيا. قال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه أحمد. وقد فرق العلماء بين القيام له والقيام إليه، فالقيام إليه جائز، القيام إلى القادم جائز لمصافحته أو معانقته واستقباله، لقد وردت نصوص بذلك، لورود نصوص بذلك. أما القيام له فهو الذي نهي عنه، يعني القيام يعني الشخص هذا مر الناس يقومون له ثم يجلسون، أما أن يقوموا له ليستقبلوه ويسلموا عليه فهذا لا حرج فيه. ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجيب دعوة من دعاه ولو كان فقيرا، ويقبل من الطعام ما كان يسيرا ولا يشترط في ذلك، أو يغضب في دعوة يراها أقل من حقه، كما هو حال كثير من الكبراء والأغنياء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. لو دعيت إلى ذراع، ذراع الشاه، أو كراع، اسمه الفراقش يعني، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من الضعفة والمساكين، ولا يتبرم من ذوي الحاجات، بل يستمع إليهم ويقضي حاجاتهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل ويدل التائه ويتصدق على الفقير، وما يرد أحدا قصده في حاجة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يتبركون بالماء يغمس يده الشريفة فيه فما يردهم ولا ينزعج من كثرة طلبهم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة، يعني صلاة الصبح، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها تبركا به صلى الله عليه وسلم، فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. لو كان الماء بارد يعني يسعفهم ويقضي لهم حاجاتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت، أي طريق، حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. وأخبار تواضعه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وسيرة العطرة مليئة بها. وما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكبر على أحد، أو فاخر بنفسه أو مكانته، وقد نال أعلى المنازل، وحظي عند ربه بأكبر المقامات، فهو صاحب الحوض المورود، واللواء المحمود، والمقام المحمود، واللواء المعقود، والمقام المحمود، وأسري به إلى السماوات العلى، حتى بلغ سدرة المنتهى، وبلغ مقاماً لم يبلغه مخلوق قبله ولا بعده، وكلمه ربه جل جلاله بلا واسطة، وأنعم عليه بالمعجزات، وأيده بالآيات، وما حكى شيئاً من ذلك على وجه الفخر أو المدح لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعالى به على الناس، بل كانت تواضع صفته وخفض الجناح سمته، فصلوات ربي وسلامه عليه دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، كان التواضع سجيةً للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلف التخلق به أو يتصنعه أمام الناس، وإلا فإن كثيرًا من ذوي الشرف والرياسة يظهرون التواضع وقلوبهم متكبرة. وفي القرآن العظيم: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي أكبر المجامع التي تستخف النفس البشرية وقد تدفعها إلى نوع من الكبر والتميز على الناس، كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يزداد فيها إلا تواضعاً إلى تواضعه. وأعظم جمع حضره في حياته وخطب الناس فيه كان يوم عرفة، ومع ذلك برز للناس على ناقته، وقد توجهت إليه جموع الحجيج، وقد خطب الناس في غاية من التواضع والخضوع لله رب العالمين. وانظروا إلى زعماء الدنيا وقادة الناس، إذا وقفوا يخطبون في الجموع الكثيرة التي تهتف لهم، أين يقفون وكيف يقفون؟ وقارنوا ذلك مع وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة على ناقته بكل تواضع وذل الله تبارك وتعالى. ومواقف النصر والفتوح تستبد بالقادة والفاتحين، وتستخف عقولهم، وتستولي على نفوسهم، فيكون فيها فخرهم وعلوهم، ولا يقدر على التواضع فيها إلا أقل الرجال. وما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعالى بنصر ولا استبد به فتح، بل يزداد تواضعا إلى تواضعه. ويوم الفتح الأكبر حيث دخل مكة منصورا مؤزرا، دخلها وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن رأسه ليمس رحله من شدة طأطأته. ولما هبته الرجال فارتعدوا أمامه، هون عليهم وسكن من روعهم وأزال هيبته من قلوبهم. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هكذا كان تواضع سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يملك من قرأ سيرته واطلع على صفاته إلا أن يمتلئ قلبه بمحبته، ولذلك أحبه كثير من الكفار وإن لم يؤمنوا به، لما رأوا من حسن أخلاقه وجميل صفاته. والناس مفطورون على محبة المتواضعين وعلى بغض المتكبرين، فإن تكبر عائل ضعيف ازداد الناس له بغضا، ازداد الناس له بغضا واحتقارا وكراهية. كما أنه إذا تواضع سيد كبير عظم في قلوب الناس وأحبوه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وخاتم الرسل وعلى الناس مكانة في الدنيا والآخرة، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا لله عز وجل. فحري أن يملك القلوب وأن يحبه كل البشر إلا المستكبرين، وحري بأتباعه، حري بأتباعه أن يكونوا من المتواضعين اتباعا لهديه وتمسكا بسنته، ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس وساداتهم. فتواضعوا لله عز وجل ربكم، واخفضوا لإخوانكم جناحكم، واحذروا الكبر والمتكبرين، واستعيذوا بالله من كبرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخت مريضة تسأل الدعاء، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.